السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحبتي في الله، إخواني وأخواتي، هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية الثالثة من سلسلة دورات فقه الأسرة، وهي الدورة المنعقدة في فقه اللباس والزينة. وقد تقدم الكلام عن أن اللباس من حيث حكمه منه ما يجب على المسلم والمسلمة، ومنه ما هو كمال ومستحب، ومنه ما هو مباح. وقلنا إن الواجب من اللباس هو ما يستر العورة التي يجب سترها، وتكلمنا عن عورة الرجل التي يجب سترها، وتكلمنا عن عورة المرأة مع الرجال، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها أمام الرجال الأجانب، وأن وجه المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم يجب ستره عن الرجال الأجانب. والمعلوم أن ستر وجه المرأة محل خلاف بين فقهاء الإسلام وبين العلماء المسلمين قديما وحديثا، وذكرت في مبتدأ المجلس الأول أنه ليس غرضنا أن نبسط خلافات الفقهاء في هذه الدورة، وإنما المقصود أن نشير إلى الأحكام الراجحة أو الأحكام المتفق عليها بما تدل عليه الأدلة الشرعية، من غير دخول في دقائق الخلاف الفقهي. غير أني أشير هنا إلى أن من رجح من أقوال أهل العلم أن ستر وجه المرأة ليس بواجب لا يحمل عليه ولا يتهم إذا كان من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم، بل هذه مسألة فقهية، ومن رجح بالدليل فلا يعاب. وكذا المرأة المسلمة لو ظهر لها أن الراجح أن ستر الوجه ليس بواجب فإنها لا تعاب ولا تنبذ ولا يحمل عليها، ولكن نحن نذكر الذي ترجح عندنا وظهر لنا من الأدلة الشرعية. وقد وعدت في آخر المجلس الأول أن أنقل كلاما للإمام المفسر الفقيه الأصولي المدقق الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل في هذه المسألة، وذلك لنفاسة ما ذكر، حيث ذكر رحمه الله عز وجل في أضواء البيان حكم الحجاب بستر الوجه، وقال رحمه الله: اعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. والحجاب من حيث هو محل إجماع أنه واجب، لكن الشيخ رحمه الله عز وجل هنا يتكلم عن الحجاب بستر الوجه. قال: واعلم أن في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرآنية على وجوب الحجاب على العموم، ثم الأدلة من السنة، ثم نناقش أدلة الطرفين، ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب على غير أزواجه صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن المقصود بالحجاب هنا ستر الوجه. وقد ذكرنا آنفا أن قوله ذلكم أطهر لقلوبكم قرينة على عموم حكم آية الحجاب. قال رحمه الله: ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين تبصر بها. وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة وغيرهم. فإن قيل لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع على استلزامه ذلك. وقول بعض المفسرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه. فالجواب أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها يدنين عليهن من جلابيبهن يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قل لأزواجك، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين ليدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، من أن استقراء القرآن يدل على أن معنى إلا ما ظهر منها العباءة فوق الثياب، وأنه لا يصح تفسير إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين. واعلم أن قول من قال إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن، قال وقد دل قوله تعالى ذلك أي أدنى أن يعرفن على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن، لأن التي تستر وجهها لا تعرف. قال هذا باطل وبطلانه واضح، وسياق الآية يمنعه منعا باتا، لأن قوله يدنين عليهن من جلابيبهن صريح في منع ذلك. وإيضاحه أن الإشارة في قوله ذلك أدنى أن يعرفن راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن وكشفهن عن وجوههن كما ترى. فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى. وقوله سبحانه في الآية الكريمة لأزواجك دليل أيضا على أن المعرفة المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه، لأن احتجابهن لا خلاف فيه بين المسلمين. والحاصل أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة. الأول سياق الآية كما أوضحناه آنفا، الثاني قوله لأزواجك كما أوضحناه أيضا، الثالث أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون للإماء ولا يتعرضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميزا عن زي الإماء فيتعرض لهن أولئك الفساق من المنافقين بالأذى ظنا منهم أنهن إماء، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق علموا أنهن حرائر، ومعرفتهم بأنهن حرائر لا إماء هو معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن، فهي معرفة بالصفة لا بالشخص، وهذا التفسير منسجم مع ظاهر القرآن كما ترى، فقوله سبحانه يدنين عليهن من جلابيبهن لأن إدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر، فهو أدنى وأقرب لأن يعرفن أي يعلم أنهن حرائر، فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للإماء. وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية، وهو واضح، وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز، إذ هو حرام بلا شك، ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض، ومن الذين يدخلون في عموم قوله والذين في قلوبهم مرض، ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين في قلوبهم مرض قول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وذلك معنى معروف في كلام العربي وفي الجملة، فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق ودفع ضرر الفساق عن الإمام عن الإماء لازم، وله أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب. ثم قال رحمه الله ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج، وهذا معروف عند الأصوليين، وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة واحدة من أزواجه أو من غيرهن كقوله لمئة امرأة كما علم. ومن الأدلة القرآنية الدالة على الحجاب قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. لأن الله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط كونهن غير متبرجات بزينة. ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال وأن يستعففن خير لهن أي يستعففن عن وضع الثياب خير لهن أي واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في التزوج وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. وأظهر الأقوال في قوله أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب. فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة وأن يستعففن خير لهن دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب. ثم قال رحمه الله وإذا علمت ما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب أي على ستر الوجه. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة والبعد عن الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن الطهارة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه مع دلالة القرآن على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب فقد دلت على ذلك أيضا أحاديث نبوية، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. قال رحمه الله أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ومسلم في كتاب السلام في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعا إلا من وراء حجاب، لأن من سألها متاعا لا من وراء حجاب فقد دخل عليها أي مع الخلوة. وقد حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول عليها أي مع الخلوة، ولما سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرما لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت، أي مع الخلوة. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير، لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا، فتحذيره صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء بخلوة، وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه بخلوة باسم الموت دليل صريح على أن قوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، عام في جميع النساء، إذ لو كان حكمه خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء بخلوة. وظاهر الحديث في منع الدخول عليهن وتحريم ذلك تحريما شديدا. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث: إياكم والدخول بالنصب على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز عنه، كما قيل: إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول لفعل مضمر تقديره اتقوا، وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم. قال: وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وروى بإسناده أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في قوله فاختمرن، أي غطينا وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، أي تكشف وجهها، فأمرن بالاستتار. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزورهن فاختمرن، أي سترن وجوههن بها، امتثالا لأمر الله في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى. وقد أثبتت عائشة رضي الله عنها على تلك وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود وهن يسألنه عما يشكل عليهن في دينهن. ثم استمر الشيخ رحمه الله عز وجل يدلل بالأحاديث من السنة على وجوب ستر النساء لوجوههن، ثم ذكر الأدلة التي استدل بها من قال إن ستر الوجه ليس بواجب على المرأة ورد عليها وبين عدم دلالتها على المقصود بأسلوب علمي متين. والشيخ مفسر فقيه أصولي، وهو في الفقه على المذهب المالكي رحمه الله عز وجل، وهو كالمحققين من علماء المالكية كابن عبد البر وغيره من علماء المالكية الكبار الذين يرجحون بحسب الدليل. وإذا ظهرت السنة قالوا بها. وأني أوصي طلاب العلم بالرجوع إلى هذا المبحث النفيس الذي ذكرت طرفا منه مع شيء من التصرف في أضواء البيان، فإن فيه بيانا وخيرا وهدى. إذن تبين لنا بالأدلة أن المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب كلها عورة، وأنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. وإني لأهمس لأخوات الفاضلات اللاتي لا يرين وجوب تغطية الوجه بأمور. الأمر الأول أنه حتى وإن قال بعض العلماء إن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها، فإنه لم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يحرم عليها أن تستر وجهها. بل إن من العلماء الذين قالوا بعدم وجوب ستر الوجه على المرأة قالوا إنا مع قولنا بهذا القول نأمر نساءنا بستر وجوههن، ولسيما مع وجود الفتن. الأمر الثاني أن الشافعية وأكثرهم وكثير منهم يقولون بعدم وجوب ستر المرأة وجهها، ويرون أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الحج حال الإحرام. مع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا يستحب لها أن تحني وجهها وأن تصيب وجهها بالحناء. لماذا؟ ليستر لون الحناء وجهها أمام الرجال حال إحرامها. الأمر الثالث، احذري أيتها الأخت، أيتها الأخت المباركة يا أخية، احذري من التبرج بالزينة حال كشف الوجه. فإن التبرج بالزينة وإظهار الزينة حرام، حتى عند القائلين بعدم وجوب ستر المرأة وجهها. والأمر الرابع، إياك وخطوات الشيطان، فإن الشيطان أتى لبعض أخواتنا فبعد أن كشفت وجهها لأنها تعتقد أنه ليس بحرام، جاءها الشيطان فأظهرت بعض شعرها وأرخت غطاء رأسها ولا يزال يدفعه إلى الخلف. فلتحذر المؤمنة خطوات الشيطان في هذا الباب. فإذا كانت ترى عدم وجوب ستر المرأة وجهها فإياها أن تمتد يدها إلى غير ذلك من شعر ونحو ذلك. إذن فرغنا من عورة المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب، وبالتالي عرفنا أنه يجب عليها أن تلبس لباسا يغطي بدنها كله على الراجح من أقوال العلماء. طيب، إذا كان الرجال من محارمها، إذا كان الرجال من محارمها كالابن والأخ والعم والخال، فما عورتها أمامهم وما الذي يجب عليها أن تستره، وبالتالي يجب أن تكون لابسة لباسا يغطيه. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة بكشفه عند أهل الفطر السليمة، ليس عند أهل التبرج والذين لا يبالون بشيء، وإنما عند أهل الفطر السليمة. وهذا قد يختلف من بلد إلى بلد في أشياء بسيطة، كذلك يجوز لها أن تكشف ما يشق عليها أن تستره مع الحرص على ستره، كالمرأة التي ترضع، إذا احتاجت أن ترضع ولدها فتخرج ثديها لترضع فتحرص على أن تغطي ثديها أثناء الإرضاع. ولا ينبغي التساهل، ولا يجوز التساهل في كشف ما يزيد على ذلك أمام المحارم، بل هذا من أسباب الشر وأسباب امتطاء الشيطان. لبعض الناس إلى درجة الوقوع والعياذ بالله في زنا المحارم. وقد سئلت مرارا عن أمور والله يقف لها الشعر، بسبب التساهل في كشف ما لا يجوز كشفه أمام المحارم. فبعض النساء يلبسن أمام محارمهن ما يسمى بالشورت أو الهوت شورت أو نحو ذلك مما يسمونه، وهذا والله محرم لا شك فيه، وهو أيضا سبب للفتنة وللوقوع في شر عظيم في الأسر. ولو قلنا ما نعلمه من أسئلة الناس في هذا الباب، لا عجب الناس عجبا شديدا، حتى أنه لا يكاد يصدق. فالشاهد أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تستر أن تكشف أمام محارمها من الرجال ما يظهر غالبا، وما جرت عادة أهل الفطر السليمة التي لم تتلوث بكشفه أمام المحارم. وقد سمعنا قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ففي هذه الآية دليل على أنه يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لزوجها، ويجوز لها أن تظهر زينتها لمحارمها. والزينة التي تظهرها هو ما يظهر غالبا، وما جرت عادة أهل الفطر السليمة بكشفه أمام الرجال المحارم. وأيضا يدل لذلك من السنة أنه جاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، أي يراني متبذلة في ثيابي مهنتي في بيتي، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فأرضعيه 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وصححه جماعة من أهل العلم، منهم بن حزم ومنهم بن العربي ومنهم ابن حجر ومنهم الألباني رحم الله الجميع. والحديث موضع الشاهد منه أنها قالت: كان يراني فضلا، أي يراني متبذلة، أي في ثياب بيتها وثياب مهنتها في بيتها. وهذه الثياب معروف أنها في العادة لا تستر مثلا الرقبة ولا تستر يعني الأطراف ونحو ذلك، فدل هذا على هذا الأصل، وهو أن المرأة يجب عليها أن تلبس لباسا ساترا، ولا يجوز لها أن تكشف أمام محارمها الرجال إلا ما يظهر غالبا وما جرت عادة أهل الفطر السليمة بكشفه أمام المحارم. وأما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة، وهذه مسألة مهمة جدا، وقد ابتلي كثير من نساء المسلمين اليوم، ولا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من المسلمين الذين يخطئون إذا ذكروا تذكروا ورجعوا، ولله الحمد والمنة. ابتلي كثير من النساء بالتساهل في اللباس أمام النساء، بل بلغني أن الأمر وصل بين بعض النساء أن المرأة تكشف كل شيء أمام المرأة سوى العورة المغلظة، ولا شك أن هذا محرم وأنه قبيح، وأن أهل الطهارة والعفاف يتنزهون عما هو أقل من هذه الأمور، فكيف بهذه الأمور؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تكشف أمام المرأة ما يظهر منها غالبا وما جرت عادة أهل الفطر السليمة بالتساهل في كشفه أمام النساء. ونحن نؤكد على قضية ما جرت به عادة أهل الفطر السليمة، لا أدخل في ذلك عادات الأقوام الذين ظهر فيهم التبرج وعدم المبالاة باللباس، فهذا لا يلتفت إليه، وإنما الذي يلتفت إليه أهل الفطر السليمة الذين لم يتلوثوا. فما جرت العادة بالتساهل في كشف بين النساء فلا بأس أن تكشفه المرأة، مثل أن تكشف صدرها ثديها لترضع صبيها مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا بأس من كشفه. أما ما زاد على ذلك فلا يجوز. ونساء المرأة لها أن تكشف أمامهن ما تكشفه أمام محارمها. لأنه جاء الإذن لها بأن تبدي زينتها أمام نسائها، فيرجع في هذا الحد وفي بيانه إلى ما جرت به عادة أهل الفطر السليمة. ثم إن هذا هو الذي جرى به عمل نساء السلف رضوان الله عليهم أجمعين رجالا ونساء، ولا شك أن التساهل في كشف شيء من الجسد أمام النساء يقود إلى كشف غيره، حتى يقود الأمر إلى كثير من الشر والعياذ بالله. طيب، هل تختلف المرأة الكافرة عن المرأة المسلمة بالنسبة لما تكشفه المرأة المسلمة أمامها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة بالنسبة لما تكشفه المرأة المسلمة أمامها، وإن كان ينبغي التنبه إذا كانت هذه المرأة متساهلة في العرض ومتساهلة في أن يحذر منها، أعني المرأة الكافر، لكن من حيث الأصل الراجح والله أعلم أن المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة بالنسبة لما تكشفه المرأة المسلمة أمامها، وذلك لأن قول الله عز وجل أو نسائهن عام يشمل جميع النساء. وأيضا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن نساء اليهود في المدينة كنا يدخلن على الصحابيات ويدخلن على أمهات المؤمنين ويدخلن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزان من يهود المدينة، عجوزان يعني امرأتان كبيرتان من يهود المدينة، فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. والحديث متفق عليه، ولم ينقل عن أمهات المؤمنين وعن نساء الصحابة رضوان الله عليهن أنهن كن يتحرزن من نساء اليهود تحرزا زائدا في بيوتهن، فدل ذلك على أن النساء الكافرات كالنساء المسلمات بالنسبة لما يجوز أن تكشفه المرأة أمامهن. بقي معنا أمره، الأمر الأول هل يجب على الإنسان أن يستر عورته إذا كان خاليا؟ والأمر فيه تفصيل، فإن كان محتاجا لكشف العورة فإنه يسمي الله ويكشف عورته ولا حرج، وتكون تسميته سترا بينه وبين الجن. أما إذا لم يكن محتاجا فيجب عليه أن يستر عورته، وهذا نص عليه جمهور الفقهاء، نص عليه كثير من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وذلك أنه يحضر الإنسان كاتباه من الملائكة ويحضره الجن، فيجب عليه أن يستر عورته إلا من حاجة. والأدلة الدالة على وجوب ستر العورة تشمل هذا، وقد جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن قبلهم الإمام أحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن القيم وابن تيمية والألباني وابن باز. فالحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فيستر الإنسان عورته حياء من الله عز وجل، ولعلمه بأنه يرى من المخلوقين الذين يرونه ولا يراه، إلا من حاجة. الأمر الثاني: عورة الرجل مع زوجته وعورة المرأة مع زوجها، ليس هناك حد لعورة الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، بل يجوز أن تكشف الزوجة جميع بدنها لزوجها، ويجوز أن يكشف الزوج جميع بدنه لزوجته، وأن يراها وأن تراه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أمهات المؤمنين، فلا حرج في كشف المرأة بدنها لزوجها، وفي كشف الرجل بدنه لزوجته. وإذا كان ذلك كذلك، فإن اللباس بين الزوجين لا حد له، فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت أمام زوجها، ما لم تتشبه بكافرة معينة أو بفاسقة. ويجوز للرجل أن يلبس أمام امرأته ما شاء، مع مراعاة أنه لا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة، لباس النساء الخاص بهن، ولا يجوز العكس. فلا يجوز تشبه المرأة بالرجل، ولا يجوز تشبه الرجل بالمرأة. إلى هنا وننتهي من المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، والتي نعرض فيها عرضا علميا ما يتعلق باللباس والزينة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بما نقول، وأن ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. ونلتقي إن شاء الله عز وجل في المجلس الثالث، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي في الله، إخواني وأخواتي، هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية الثالثة من سلسلة دورات فقه الأسرة، وهي الدورة المنعقدة في فقه اللباس والزينة. وقد تقدم الكلام عن أن اللباس من حيث حكمه منه ما يجب على المسلم والمسلمة، ومنه ما هو كمال ومستحب، ومنه ما هو مباح. وقلنا إن الواجب من اللباس هو ما يستر العورة التي يجب سترها، وتكلمنا عن عورة الرجل التي يجب سترها، وتكلمنا عن عورة المرأة مع الرجال، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها أمام الرجال الأجانب، وأن وجه المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم يجب ستره عن الرجال الأجانب. والمعلوم أن ستر وجه المرأة محل خلاف بين فقهاء الإسلام وبين العلماء المسلمين قديما وحديثا. وذكرت في مبتدأ المجلس الأول أنه ليس غرضنا أن نبسط خلافات الفقهاء في هذه الدورة، وإنما المقصود أن نشير إلى الأحكام الراجحة أو الأحكام المتفق عليها بما تدل عليه الأدلة الشرعية، من غير دخول في دقائق الخلاف الفقهي. غير أني أشير هنا إلى أن من رجح من أقوال أهل العلم أن ستر وجه المرأة ليس بواجب لا يحمل عليه ولا يتهم إذا كان من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم، بل هذه مسألة فقهية، ومن رجح بالدليل فلا يعاب. وكذا المرأة المسلمة لو ظهر لها أن الراجح أن ستر الوجه ليس بواجب فإنها لا تعاب ولا تنبذ ولا يحمل عليها، ولكن نحن نذكر الذي ترجح عندنا وظهر لنا من الأدلة الشرعية. وقد وعدت في آخر المجلس الأول أن أنقل كلاما للإمام المفسر الفقيه الأصولي المدقق الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل في هذه المسألة، وذلك لنفاسة ما ذكر، حيث ذكر رحمه الله عز وجل في أضواء البيان حكم الحجاب بستر الوجه، وقال رحمه الله: اعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. والحجاب من حيث هو محل إجماع أنه واجب، لكن الشيخ رحمه الله عز وجل هنا يتكلم عن الحجاب بستر الوجه. قال: واعلم أن في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرآنية على وجوب الحجاب على العموم، ثم الأدلة من السنة، ثم نناقش أدلة الطرفين، ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب على غير أزواجه صلى الله عليه وسلم، وأذكر أن المقصود بالحجاب هنا ستر الوجه. وقد ذكرنا آنفا أن قوله ذلكم أطهر لقلوبكم قرينة على عموم حكم آية الحجاب. قال رحمه الله: ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين تبصر بها. وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة وغيرهم. فإن قيل لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع على استلزامه ذلك. وقول بعض المفسرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه. فالجواب أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها يدنين عليهن من جلابيبهن يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قل لأزواجك، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين ليدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، من أن استقراء القرآن يدل على أن معنى إلا ما ظهر منها العباءة فوق الثياب، وأنه لا يصح تفسير إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين. واعلم أن قول من قال إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن، قال وقد دل قوله تعالى ذلك أي أدنى أن يعرفن على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن، لأن التي تستر وجهها لا تعرف. قال هذا باطل وبطلانه واضح، وسياق الآية يمنعه منعا باتا، لأن قوله يدنين عليهن من جلابيبهن صريح في منع ذلك. وإيضاحه أن الإشارة في قوله ذلك أدنى أن يعرفن راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن وكشفهن عن وجوههن كما ترى. فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى. وقوله سبحانه في الآية الكريمة لأزواجك دليل أيضا على أن المعرفة المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه، لأن احتجابهن لا خلاف فيه بين المسلمين. والحاصل أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة. الأول سياق الآية كما أوضحناه آنفا، الثاني قوله لأزواجك كما أوضحناه أيضا، الثالث أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون للإماء ولا يتعرضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميزا عن زي الإماء فيتعرض لهن أولئك الفساق من المنافقين بالأذى ظنا منهم أنهن إماء، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق علموا أنهن حرائر، ومعرفتهم بأنهن حرائر لا إماء هو معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن، فهي معرفة بالصفة لا بالشخص، وهذا التفسير منسجم مع ظاهر القرآن كما ترى، فقوله سبحانه يدنين عليهن من جلابيبهن لأن إدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر، فهو أدنى وأقرب لأن يعرفن أي يعلم أنهن حرائر، فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للإماء. وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية، وهو واضح، وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز، إذ هو حرام بلا شك، ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض، ومن الذين يدخلون في عموم قوله والذين في قلوبهم مرض، ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين في قلوبهم مرض قول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وذلك معنى معروف في كلام العربي وفي الجملة، فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق ودفع ضرر الفساق عن الإمام عن الإماء لازم، وله أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب. ثم قال رحمه الله ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج، وهذا معروف عند الأصوليين، وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة واحدة من أزواجه أو من غيرهن كقوله لمئة امرأة كما علم. ومن الأدلة القرآنية الدالة على الحجاب قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. لأن الله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط كونهن غير متبرجات بزينة. ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال وأن يستعففن خير لهن أي يستعففن عن وضع الثياب خير لهن أي واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في التزوج وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. وأظهر الأقوال في قوله أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب. فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة وأن يستعففن خير لهن دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب. ثم قال رحمه الله وإذا علمت ما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب أي على ستر الوجه. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة والبعد عن الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن الطهارة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه مع دلالة القرآن على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب فقد دلت على ذلك أيضا أحاديث نبوية، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. قال رحمه الله أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ومسلم في كتاب السلام في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعا إلا من وراء حجاب، لأن من سألها متاعا لا من وراء حجاب فقد دخل عليها أي مع الخلوة. وقد حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول عليها أي مع الخلوة. ولما سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرما لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت، أي مع الخلوة. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير، لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا، فتحذيره صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء بخلوة، وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه بخلوة باسم الموت دليل صريح على أن قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب عام في جميع النساء، إذ لو كان حكمه خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء بخلوة. وظاهر الحديث في منع الدخول عليهن وتحريم ذلك تحريما شديدا. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث: إياكم والدخول بالنصب على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز عنه، كما قيل إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول لفعل مضمر تقديره اتقوا، وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم. قال: وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وروى بإسناده أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في قوله فاختمرن، أي غطينا وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، أي تكشف وجهها، فأمرنا بالاستتار. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزورهن فاختمرن، أي سترن وجوههن بها، امتثالا لأمر الله في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى. وقد أثبتت عائشة رضي الله عنها على تلك وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود وهن يسألنه عما يشكل عليهن في دينهن. ثم استمر الشيخ رحمه الله عز وجل يدلل بالأحاديث من السنة على وجوب ستر النساء لوجوههن، ثم ذكر الأدلة التي استدل بها من قال إن ستر الوجه ليس بواجب على المرأة ورد عليها وبين عدم دلالتها على المقصود بأسلوب علمي متين. والشيخ مفسر فقيه أصولي، وهو في الفقه على المذهب المالكي رحمه الله عز وجل، وهو كالمحققين من علماء المالكية كابن عبد البر وغيره من علماء المالكية الكبار الذين يرجحون بحسب الدليل. وإذا ظهرت السنة قالوا بها. وأني أوصي طلاب العلم بالرجوع إلى هذا المبحث النفيس الذي ذكرت طرفا منه مع شيء من التصرف في أضواء البيان، فإن فيه بيانا وخيرا وهدى. إذن تبين لنا بالأدلة أن المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب كلها عورة، وأنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. وإني لأهمس لأخوات الفاضلات اللاتي لا يرين وجوب تغطية الوجه بأمور. الأمر الأول أنه حتى وإن قال بعض العلماء إن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها، فإنه لم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يحرم عليها أن تستر وجهها. بل إن من العلماء الذين قالوا بعدم وجوب ستر الوجه على المرأة قالوا إنا مع قولنا بهذا القول نأمر نساءنا بستر وجوههن، ولا سيما مع وجود الفتن. الأمر الثاني أن الشافعية وأكثرهم وكثير منهم يقولون بعدم وجوب ستر المرأة وجهها، ويرون أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الحج حال الإحرام. مع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا يستحب لها أن تحني وجهها وأن تصيب وجهها بالحناء. لماذا؟ ليستر لون الحناء وجهها أمام الرجال حال إحرامها. الأمر الثالث، احذري أيتها الأختة، أيتها الأخت المباركة يا أخية، احذري من التبرج بالزينة حال كشف الوجه. فإن التبرج بالزينة وإظهار الزينة حرام، حتى عند القائلين بعدم وجوب ستر المرأة وجهها. والأمر الرابع، إياك وخطوات الشيطان، فإن الشيطان أتى لبعض أخواتنا فبعد أن كشفت وجهها لأنها تعتقد أنه ليس بحرام، جاءها الشيطان فأظهرت بعض شعرها وأرخت غطاء رأسها ولا يزال يدفعه إلى الخلف. فلتحذر المؤمنة خطوات الشيطان في هذا الباب، فإذا كانت ترى عدم وجوب ستر المرأة وجهها فإياها أن تمتد يدها إلى غير ذلك من شعر ونحو ذلك. إذن فرغنا من عورة المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب، وبالتالي عرفنا أنه يجب عليها أن تلبس لباسا يغطي بدنها كله على الراجح من أقوال العلماء. طيب، إذا كان الرجال من محارمها، إذا كان الرجال من محارمها كالابن والأخ والعم والخال، فما عورتها أمامه وما الذي يجب عليها أن تستره، وبالتالي يجب أن تكون لابسة لباسا يغطيه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة بكشفه عند أهل الفطر السليمة، ليس عند أهل التبرج والذين لا يبالون بشيء، وإنما عند أهل الفطر السليمة. وهذا قد يختلف من بلد إلى بلد في أشياء بسيطة، كذلك يجوز لها أن تكشف ما يشق عليها أن تستره مع الحرص على ستره، كالمرأة التي ترضع، إذا احتاجت أن ترضع ولدها فتخرج ثديها لترضع فتحرص على أن تغطي ثديها أثناء الإرضاع. ولا ينبغي التساهل، ولا يجوز التساهل في كشف ما يزيد على ذلك أمام المحارم، بل هذا من أسباب الشر وأسباب امتطاء الشيطان. لبعض الناس إلى درجة الوقوع والعياذ بالله في زنا المحارم. وقد سئلت مرارا عن أمور والله يقف لها الشعر بسبب التساهل في كشف ما لا يجوز كشفه أمام المحارم. فبعض النساء يلبسن أمام محارمهن ما يسمى بالشورت أو الهود شورت أو نحو ذلك مما يسمونه، وهذا والله محرم لا شك فيه، وهو أيضا سبب للفتنة وللوقوع في شر عظيم في الأسر. ولو قلنا ما نعلمه من أسئلة الناس في هذا الباب لا عجب الناس عجبا شديدا، حتى أنه لا يكاد يصدق. فالشاهد أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تستر أن تكشف أمام محارمها من الرجال ما يظهر غالبا، وما جرت عادة أهل الفطر السليمة التي لم تتلوث بكشفه أمام المحارم. وقد سمعنا قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ففي هذه الآية دليل على أنه يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لزوجها، ويجوز لها أن تظهر زينتها لمحارمها. والزينة التي تظهرها هو ما يظهر غالبا، وما جرت عادة أهل الفطر السليمة بكشفه أمام الرجال المحارم. وأيضا يدل لذلك من السنة أنه جاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، أي يراني متبذلة في ثياب مهنتي في بيتي، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فأرضعيه 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وصححه جماعة من أهل العلم، منهم بن حزم ومنهم بن العربي ومنهم ابن حجر ومنهم الألباني رحم الله الجميع. والحديث موضع الشاهد منه أنها قالت: كان يراني فضلا، أي يراني متبذلة، أي في ثياب بيتها وثياب مهنتها في بيتها. وهذه الثياب معروف أنها في العادة لا تستر مثلا الرقبة ولا تستر يعني الأطراف ونحو ذلك، فدل هذا على هذا الأصل، وهو أن المرأة يجب عليها أن تلبس لباسا ساترا، ولا يجوز لها أن تكشف أمام محارمها الرجال، إلا ما يظهر غالبا وما جرت عادة أهل الفطر السليمة بكشفه أمام المحارم. وأما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة، وهذه مسألة مهمة جدا، وقد ابتلي كثير من نساء المسلمين اليوم، ولا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من المسلمين الذين يخطئون إذا ذكروا تذكروا ورجعوا، ولله الحمد والمنة. ابتلي كثير من النساء بالتساهل في اللباس أمام النساء، بل بلغني أن الأمر وصل بين بعض النساء أن المرأة تكشف كل شيء أمام المرأة سوى العورة المغلظة، ولا شك أن هذا محرم وأنه قبيح، وأن أهل الطهارة والعفاف يتنزهون عما هو أقل من هذه الأمور، فكيف بهذه الأمور؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تكشف أمام المرأة ما يظهر منها غالبا وما جرت عادة أهل الفطر السليمة بالتساهل في كشفه أمام النساء. ونحن نؤكد على قضية ما جرت به عادة أهل الفطر السليمة، لا أدخل في ذلك عادات الأقوام الذين ظهر فيهم التبرج وعدم المبالاة باللباس، فهذا لا يلتفت إليه، وإنما الذي يلتفت إليه أهل الفطر السليمة الذين لم يتلوثوا. فما جرت العادة بالتساهل في كشف بين النساء فلا بأس أن تكشفه المرأة، مثل أن تكشف صدرها ثديها لترضع صبيها مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا بأس من كشفه. أما ما زاد على ذلك فلا يجوز. ونساء المرأة لها أن تكشف أمامهن ما تكشفه أمام محارمها. لأنه جاء الإذن لها بأن تبدي زينتها أمام نسائها، فيرجع في هذا الحد وفي بيانه إلى ما جرت به عادة أهل الفطر السليمة. ثم إن هذا هو الذي جرى به عمل نساء السلف رضوان الله عليهم أجمعين رجالا ونساء، ولا شك أن التساهل في كشف شيء من الجسد أمام النساء يقود إلى كشف غيره، حتى يقود الأمر إلى كثير من الشر والعياذ بالله. طيب، هل تختلف المرأة الكافرة عن المرأة المسلمة بالنسبة لما تكشفه المرأة المسلمة أمامها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة بالنسبة لما تكشفه المرأة المسلمة أمامها، وإن كان ينبغي التنبه إذا كانت هذه المرأة متساهلة في العرض ومتساهلة في أن يحذر منها، أعني المرأة الكافر. لكن من حيث الأصل الراجح والله أعلم أن المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة بالنسبة لما تكشفه المرأة المسلمة أمامها، وذلك لأن قول الله عز وجل أو نسائهن عام يشمل جميع النساء. وأيضا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن نساء اليهود في المدينة كنا يدخلن على الصحابيات ويدخلن على أمهات المؤمنين ويدخلن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت دخل علي عجوزان من يهود المدينة، عجوزان يعني امرأتان كبيرتان من يهود المدينة، فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. والحديث متفق عليه، ولم ينقل عن أمهات المؤمنين وعن نساء الصحابة رضوان الله عليهن أنهن كن يتحرزن من نساء اليهود تحرزا زائدا في بيوتهن. فدل ذلك على أن النساء الكافرات كالنساء المسلمات بالنسبة لما يجوز أن تكشفه المرأة أمامهن. بقي معنا أمره، الأمر الأول، هل يجب على الإنسان أن يستر عورته إذا كان خاليا؟ والأمر فيه تفصيل، فإن كان محتاجا لكشف العورة فإنه يسمي الله ويكشف عورته ولا حرج، وتكون تسميته سترا بينه وبين الجن. أما إذا لم يكن محتاجا فيجب عليه أن يستر عورته، وهذا نص عليه جمهور الفقهاء، نص عليه كثير من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وذلك أنه يحضر الإنسان كاتباه من الملائكة ويحضره الجن، فيجب عليه أن يستر عورته إلا من حاجة. والأدلة الدالة على وجوب ستر العورة تشمل هذا، وقد جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، فقال صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن قبلهم الإمام أحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن القيم وابن تيمية والألباني وابن باز، في الحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فيستر الإنسان عورته حياء من الله عز وجل، ولعلمه بأنه يرى من المخلوقين الذين يرونه ولا يراه إلا من حاجة. الأمر الثاني: عورة الرجل مع زوجته وعورة المرأة مع زوجها ليس هناك حد لعورة الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، بل يجوز أن تكشف الزوجة جميع بدنها لزوجها، ويجوز أن يكشف الزوج جميع بدنه لزوجته، وأن يراها وأن تراه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أمهات المؤمنين، فلا حرج في كشف المرأة بدنها لزوجها وفي كشف الرجل بدنه لزوجته. وإذا كان ذلك كذلك فإن اللباس بين الزوجين لا حد له، فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت أمام زوجها ما لم تتشبه بكافرة معينة أو بفاسقة. ويجوز للرجل أن يلبس أمام امرأته ما شاء، مع مراعاة أنه لا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة، لباس النساء الخاص بهن، ولا يجوز العكس، فلا يجوز تشبه المرأة بالرجل ولا يجوز تشبه الرجل بالمرأة. إلى هنا وننتهي من المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، والتي نعرض فيها عرضا علميا ما يتعلق باللباس والزينة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بما نقول، وأن ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. ونلتقي إن شاء الله عز وجل في المجلس الثالث، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم والسلام.